فلا تكون للإنسان المسلم القارئ لتاريخ الدعوة الإسلامية أن يمر مرور الكرام عن قراءة كتاب من كتب هذه الدعوة، وهذا الكتاب هو كتاب خديجة بنت خويلد، هذه المرأة العظيمة التي تمر علينا في هذه الأيام ذكرى وفاتها. خديجة هي مثال المرأة الصالحة المملوءة صدقا وجهادا وإيثارا وإخلاصا وتفانيا في سبيل الله وفي سبيل الرسالة. هذه المرأة تعد بحق قدوة صالحة لكل نساء العالمين ولجميع الناس من الرجال والنساء، ونحن معنيون بأن نستلهم سيرة هذه المرأة وعطاءاتها، وأعتقد أننا مقصرون كمسلمين في التعريف بهذه المرأة العظيمة الشامخة التي امتلأت حياتها بالطهر وبالإخلاص وبالتفاني، ولهذا لا نستطيع أن نمر مرور الكرام على ذكراها، فتعالوا لنتلو معا بعض صفحات كتاب هذه المرأة. أولا، خديجة بنت خويلد هي شخصية معروفة بحسبها ونسبها وكرمها، معروفة بأنها امرأة طاهرة عفيفة، ولهذا كان الرجال من أصحاب الكرامة والمكانة في المجتمع آنذاك كانوا يتطلعون للاقتران بخديجة والزواج منها. فإذا خديجة هي شخصية عظيمة قبل أن تتزوج برسول الله، وزادها الزواج بالنبي كرامة وشرفا وفضلا ما بعده فضل. وقد لاحظنا في سيرتها أنها عندما اكتشفت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، عندما اكتشفت محمدا الأمين الصادق المملوء حياء، عندما اكتشفت محمدا الذي توسمت فيه خيرا، وكان كل من ينظر بفطرة سليمة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله يرى فيه ما لا يرى في الآخرين، كان يتوسم فيه الخير. بعد ذلك، بعد هذا الاكتشاف، بادرت خديجة بنت خويلد بنفسها إلى طلب الزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سلام. ما جرى عليه العرف في أيامنا وفي كل التاريخ العربي أن المرأة لا تبادر لعرض نفسها على رجل ولا تطلب خطبته، ويرون أن هذا الأمر لا يليق بالمرأة، فالمرأة لا تفتش عن الزوج، بل الرجال هي التي تفتش عن النساء. هذه العادة بطبيعة الحال ليست صحيحة 100%. يمكن للمرأة أن تفكر برجل معين وأن تعرض نفسها عليه مع الاحتفاظ بكامل عفتها وحشمتها، وهذا ما فعلته سيدتنا خديجة بنت خويلد، هي التي طلبت من النبي أن يقترن بها، وكان ذلك من موقع عفتها التي عرفت بها. هذا الأمر لا ينافي عفة المرأة. خديجة كانت من أعف النساء، حتى روى بعض المؤرخين أن خديجة كانت تدعى قبل البعثة بالطاهرة، بالطاهرة، يعني من صفاتها التي عرفت عنها أنها الطاهرة. وقد روى بعض المؤرخين هذا المعنى، وكيف أن خديجة عندما نقل لها بعض الخدم الذين كانوا يسيرون في تجارتها، عندما نقلوا إليها بعض الصور والمشاهد الملفتة للنظر عما جرى من بركة وخير لهم في هذه التجارة ببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت إليه وطلبت منه أن يخطبها، وهكذا كان. جاء النبي إلى عمه أبي طالب وطلب إليه أن يخطب إليه خديجة، فذهب أبو طالب وهو شيخ قريش ووجهها بغير منازع، ذهب إلى ورقة بن نوفل وهو عم خديجة، لأن والدها كان متوفيا، ذهب إلى ورقة وتكلم أبو طالب، وأبو طالب من هذا البيت الهاشمي العريق المعروف بفصاحته وبلاغته، تكلم خاطبا خديجة من عمها. ولما جاء الدور إلى ورقة بن نوفل ليتكلم، تلجلج في الكلام، لم يستطع، لم يعني يسعفه لسانه على الانطلاق بطواعية، لذلك سكت. هنا انطلقت خديجة سلام الله عليها بكل ثقة، وزوجت نفسها من رسول الله، وقالت: يا عماه، تقصد ورقة بن نوفل، إنك وإن كنت أولى مني في الشهود، يعني في مثل هذه المشاهد أنت أولى أن توافق على طلب خطبتي، لكنك لست أولى مني بالنفس، قد زوجتك. هنا انتقلت لتخاطب النبي: قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي في مالي. وهذه من القضايا الغريبة والنادرة، أن خديجة هي تقدم المهر، وقبل أبو طالب. وعندما سمع أبو طالب بعد ذلك بعض الألسن في قريش تلوك بهذا الكلام، وأن الرجال هي التي تدفع المهر للنساء وليست النساء من يدفعن المهر للرجال، يقولون غضب وقال: إذا كان الرجال مثل ابن أخي محمد فإنه يطلب بالأموال. إذا كان الرجال، إذا كانوا أي الرجال مثل ابن أخي هذا، طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهور. هذه نقطة عن هذه المرأة عن اقترانها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تتصل بسبق هذه المرأة إلى الإسلام. خديجة ومنذ أن تعرقت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركت بفطرتها السليمة أن النبي صلى الله عليه وآله ليس شخصا عاديا، فتزوجت به وأخلصت له، وكانت السباقة إلى الإيمان بدعوته، كانت السباقة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن هذا المعنى فيقول كما جاء في نهج البلاغة: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. أول وأعظم وأشرف بيت عرفه التاريخ الإسلامي هذا البيت، المكون من رسول الله وزوجه خديجة وثالثهما علي. وعلي كما تعلمون كان قد تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن أول صلاة جماعة في الإسلام ضمت هؤلاء الثلاثة. إذن أول بيت في الإسلام ضم هؤلاء الثلاثة، فإن أول صلاة جماعة ضمت هؤلاء الثلاثة. يحدث بعض المشركين آنذاك وأصبح بعد ذلك من الصحابة، يدعى عفيف بن عمرو، يقول: كنت قاصدا مكة لتجارة لي، وجلست مع العباس بن عبد المطلب بمكة قبل أن يظهر أمر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء شاب فنظر إلى السماء حين ارتفعت الشمس، ثم استقبل الكعبة فقام يصلي. هذه الرواية بتدل على أنه أول قبلة للمسلمين كانت الكعبة، فيما بعد صلوا إلى بيت المسجد ليعود بعد ذلك القرآن الكريم لينسخ الصلاة إلى بيت المسجد بالصلاة إلى الكعبة المشرفة. ثم استقبل الكعبة فقام يصلي، ثم جاء غلام، قام شاب يقصد به النبي طبعا، ثم جاء غلام فتى، يعني غلام من 14 سنة كذا يقال له غلام، ثم جاء غلام فقام عن يمينه خلفه عن يمينه، ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب النبي صلى الله عليه وسلم، فركع الغلام والمرأة، ثم رفع الشاب فرفعا، ثم سجد الشاب فسجدا، فقلت: يا عباس، راوي عفيف، يا عباس، أمر عظيم، هذه سورة غير مألوفة غير معهودة، لم نشهد هذا الأمر في مكة قبل هذا اليوم، أمر عظيم. فقال العباس: أمر عظيم، أتدري من هذا الشاب؟ هذا محمد بن عبد الله ابن أخي. أتدري من هذا الغلام؟ هذا علي بن أبي طالب ابن أخي. أتدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد، إن ابن أخي هذا حدثني أن ربه رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على ظهر الأرض على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول عفيف متحسرا ومتندما: يا ليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثالثا، يعني ثالثا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خديجة هي أول بيت، هي ركن أول بيت بني في الإسلام، هي أول امرأة صلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر ليس أمرا اعتياديا. أن تكون سباقا إلى الدعوة الإسلامية هذا يعد فضيلة عظيمة. السبق في مثل هذه الموارد هو فضيلة، ليست الفضيلة أن تؤمن بعد أن انخرط الناس بهذا الدين، ليست الفضيلة أن تلتحق بالخط الرسالي بعد أن انتصر وانتشر ضوء الإسلام، أما أن تلتحق بالجهاد بالرسالة في زمن التحدي والمحنة وزمن الصعوبات وزمن الملاحقة وزمن التعذيب، فهذه فضيلة، ولذلك سجلها القرآن الكريم عندما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم، لم يكن إسلام خديجة رضي الله عنها والتحاقها برسول الله عن عصبية، كان عن قناعة، اقتنعت بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إنما تزوجته كما قلنا لأنها توسلت فيه هذا الخير العظيم، فبكل إخلاص آمنت وصدقت واتبعت عن وعي وعن بصيرة، صدقت رسول الله، صدقت به عندما كذب به الناس، آمنت به عندما كفر به الناس كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية منقولة عن السيدة عائشة، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. هاي رح برجع لها هاي الفكرة بعد قليل. فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، غارت عائشة كعادة الضرائر، لكن الغريب أنها تغار من امرأة ميتة ومنذ سنوات، لأن عائشة إنما تزوج بها النبي في المدينة، وخديجة توفيت في بداية البعثة، في أوائل البعثة في شعب أبي طالب سلام الله عليها. تقول: فغرت، أدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا؟ يعني كلمة ليست على ما يرام. هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب رسول الله حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، يعني كأن شعره هيك، قول نحن وقف شعر رأسه، كلمة قاسية، عجوز أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. قالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدا، صدقتني عندما كذب بي الناس. أي فضيلة عظيمة لهذه المرأة، ولذلك سجل لها النبي هذه الشهادة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، أن تصدق النبي وأن تكون من أول النساء إيمانا وانقيادا لرسول الله، بل إنها بذلت كل ما تملك في سبيل الإسلام. هذا أمر عظيم، نحن مستعدين نبذل في سبيل الدعوة كل ما نملك. خديجة قبل كل شيء بذلت نفسها في سبيل الرسالة، بذلت نفسها. خديجة المرأة التي كانت تعيش حياة الرفاهية، لأنها تاجرة صاحبة أملاك عظيمة، لديها الخدم والحشم، طلقت هذه الدنيا برمتها وآمنت برسول الله راضية مطمئنة قانعة. حوصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب، حوصرت معه، فعانت الأمرين وضاقت الآلام حتى فارقت الدنيا في هذا الحصار. وسمى رسول الله عام وفاتها ووفاة عمه أبي طالب بعام الحزن لشدة تأثره على ذلك، ودفنها هناك في شعب أبي طالب، ولا يزال موضع قبرها معروفا إلى يومك هذا. إذن بذلت نفسها، ومن يبذل نفسه في سبيل الرسالة لن يبخل بأن يقدم ماله في هذا السبيل. نعم، كان مال خديجة نعم العون لرسول الله، والكلمة التي يرددها علماء المسلمين: قام الإسلام بمال خديجة وسيف علي. هذه الكلمة صحيحة، وقد اعترف رسول الله لها بذلك عندما قال كما أسلفنا قبل قليل: بذلت مالها عندما حرمني الناس، قدمت مالها عندما حاصره كل الناس. وفي رواية جميلة يرويها الشيخ الطوسي عن أحد الصحابة، عن أبي رافع، أنه قال، أعني أبا رافع، قال إن رسول الله عندما عزم على الهجرة أوصى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بوصاياه، وقال له، قال له: أنت في أمانات بلغها للناس وتعطيها لأصحابها، ولا تخف، الله يحفظك من كيد المشركين. ثم قال له: اشتري ناقتين واحمل عليهما الفواطم، واحمل عليهما الفواطم واتبعني إلى يثرب. هذا الراوي يقول أنه سأله بعضهم: من أين المال لرسول الله حتى يعطي عليا ويقول له اشتري ناقتين؟ من أين له المال؟ أو كان لرسول الله مال؟ أو كان لرسول الله ما ينفقه؟ فقال: إني سألت أبي عما سألتني، وكان يحدث بهذا الحديث فقال: أين يذهب بك؟ يعني أين تغفل؟ لما تغفل عن مال خديجة؟ كيف ما كان عنده مال؟ في مال خديجة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. تفت لكلمة النبي الاعتراف بفضل خديجة ومالها. قال صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة. كان رسول الله يرفض فقراء أصحابه عندما كان بمكة، ويحمل من أراد منهم الهجرة، يساعدهم، يشتروا ناقة، يشتروا، يدفع لهم المال. وكانت قريش إذا رحلت عيرها في الرحلتين، أو رحلت يعني سافرت في الرحلتين، يعني رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانت طائفة من العير لخديجة، يعني في سهم خديجة. وكانت أكثر قريش مالا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينفق منه ما شاء في حياته، ثم ورثها هو وولدها بعد مماتها، يعني بعد ما توفت أيضا ناله شيء من تركتها. لذلك بذل هذا المال في سبيل الدعوة. خديجة إذن كانت المعطاءة التي بذلت نفسها ومالها في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل هذه المرأة أنها كانت الحضن الذي أعده الله ليكون الحضن الدافئ لأم الأئمة فاطمة سلام الله عليها. يكفيها فخرا أن لديها هذا النسل الطاهر. لقد كان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يفتخرون بجدتهم فاطمة، ويفتخرون بجدتهم خديجة. الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم وقبيل النزال كان يخاطبهم ويقول لهم: أنشدكم الله، أتعرفون من جدتي؟ ألا تعرفون أن جدي رسول الله، وأن جدتي خديجة بنت خويلد؟ افتخر فيها لأنها كانت امرأة غير اعتيادية في صفاتها، في أخلاقها، في صدقها، في جهادها. لهذا كله نجد أن رسول الله كان وفيا مع هذه المرأة، كان محبا لها في حياتها، ووفيا لها في حياتها وبعد مماتها. وهذا من أعظم الوفاء. عندك امرأة تخدمك عمر، إذا توفيت اذكرها بخير، لا تغفل عن ما قدمته من خدمات في سبيلك. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من خلال ما سأنقله أن يعلمنا الوفاء مع زوجاتنا، أن يكون الرجل وفيا مع امرأته. وفاء النبي كان عجيبا وغريبا، أنه ما كان يخرج من البيت إلا ويذكرها بخير، حتى كانت بعض نسائه تغار من ذلك. بعد سنوات يعني ما يزيد على عقدين من الزمن، 20 سنة وهو يذكر هذه المرأة الصالحة الوفية إلا وهو يذكرها بخير. فلنتعلم من رسول الله الوفاء لزوجاتنا وبناتنا ولجميع الناس. من وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزوجته خديجة ومع زوجته خديجة، أنه كان إذا رأى امرأة من صديقات خديجة دعاها إلى البيت وأكرمها وقال: هذه كانت تأتينا أيام خديجة. فمن الوفاء النفي لها، لأن المؤمن وفي. في الحديث دخلت على رسول الله امرأة فأتي رسول الله بطعام فجعل يأكل من الطعام ويضع بين يديها. تقول إحدى نسائه: فقلت يا رسول الله لا تغمر يدك، يعني شايفك عم تطعم هاي المرأة أكثر ما عم تأكل. فقال: إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد أو حفظ العهد من الإيمان، من معالم إيمان المؤمن أن يحفظ العهد. في رواية أخرى عن السيدة عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، يعني مع أنه أنا لم أدركها فكيف لو أني أدركتها، ولكن ذلك هذه الغيرة لكثرة ذكر رسول الله إياها. وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بذلك صدائق أصدقاء وصديقات خديجة يهديها لهم، يذبح الشاة وبيهديها لصديقات زوجته خديجة. وأختم بهذه الرواية وهي عن السيدة عائشة أيضا، تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني صدق عن خديجة أو إلى صديقاتها، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، كلمات لها دلالتها، كانت خديجة، يعني هي المرأة، هي الزوجة، كانت وكانت وكان لي منها الولد. هذه بعض الصفحات المشرقة من حياة هذه المرأة الصادقة المعطاءة المجاهدة، وهذه بعض الصفحات المشرقة من وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة. أفلا تعلمت نساؤنا وتعلم رجالنا من هذه المرأة الإخلاص والصدق والبذل؟ أفلا تعلم رجالنا من رسول الله كيف يخلصون لنسائهم ولزوجاتهم اللواتي يفنين الأعمار في خدمة رجالهن وفي خدمة أبنائهن؟ ألا تستحق هذه المرأة قليلا من الوفاء والذكر كما كان رسول الله يذكر خديجة بعد مرور الزمن الطويل على وفاتها؟ السلام على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تبعث حية، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.